أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحد الروايات التي استدل بها للقول المشهور وهو عدم وجوب العدة للصغيرة واليائسة هي رواية عبد الرحمن بن الحجاج، وهي الحديث الخامس في الباب الثالث من أبواب العدد. ومتن الرواية قرأناه. سند الرواية ليس فيه خدشة كما قلنا، إلا في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، وقلنا أننا سنبحث هذا، واليوم نبحث هذا إن شاء الله، نجدد النظر في ما كنا نقول سابقا من أن الطريق ضعيف ولا يمكن التعويل عليه. هذا يحتاج إلى تجديد نظر، لا بأس بإلقاء الضوء مرة أخرى على ذلك. الشيخ الطوسي في التهذيب، في مشيخة التهذيب بالتحديد، قال ما نصه وما ذكرته في هذا الكتاب، يقصد التهذيب، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة. عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، كل هذا طريقي لكتب علي بن الحسن بن فضال. الشيخ نفسه في الفهرست ذكر نفس هذا الطريق، أحمد بن عبد الواحد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال. ومنه يظهر أن الشيخ لا يملك طريق آخر غير هذا الطريق إلى كتب علي بن الحسن بن فضال. هذا الطريق الوحيد للشيخ الطوسي، فيه أحمد بن عبد الواحد بن عبدون المعروف بن الحاشر، وفيه علي بن محمد بن الزبير. طبعا بعد وضوح أن الشيخ ثقة نفسه، وعلي بن الحسن بن فضال أيضا من الثقات الذين لا كلام في وثاقتهم وإن كان فطحيا. أما أحمد بن عبد الواحد بن عبدون المعروف بن الحاشر فهو ثقة بناء على كبرى بحثناها سابقا مفصلا أن مشايخ النجاشي ثقات، ولا إشكال في كونه من مشايخ النجاشي، وهذه قضية مبنائية، وإحنا بحثنا هذه القضية سابقا وبنينا على أن النجاشي لا يروي مباشرة إلا عن ثقة، لكونه من مشايخ النجاشي فهو ثقة، فإذا بناء على ذلك لا مشكلة من ناحية أحمد بن عبدون، وإنما الكلام يقع في علي بن محمد بن الزبير. هذا الرجل ذكره الشيخ في رجاله قائلا روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه. وبالمناسبة علي بن الحسن بن فضال له كتب كثيرة جدا جدا كثيرة. روى جميع كتبه، روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه، وروى أكثر الأصول، أكثر أصول أصحابنا التي هي العمدة في الأحاديث أيضا رواها هذا الرجل. روى عنه التلعكبري، أي عن علي بن محمد بن الزبير، وأخبرنا عنه، هذا طريق الشيخ الطوسي، وأخبرنا عنه أحمد بن عبدون، أخبرنا عنه طريقنا إلى أحمد بن عبدون كما ذكر سابقا، ومات ببغداد سنة 348 وقد ناهز 100 سنة ودفن في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام. ولم يترجم له النجاشي، لم يعنون له النجاشي في كتابه. نعم ذكره في موضعين النجاشي، ومن خصوصية كتاب النجاشي أنه قد نحصل ترجمة بعض الأشخاص في ترجمة غيرهم. كان واحد من أصدقائنا في قم كتب فتشي ولو ما طبع، أنه الأشخاص الذين لم يعنون لهم النجاشي لكنه شنو ذكرهم في أثناء ترجمة غيرهم، واحد منهم هذا هو ابن الزبير. ذكره النجاشي في موضعين، الأول في ترجمة أحمد بن عبدون الذي يروي عنه، قال أي النجاشي في ترجمة أحمد بن عبدون قال وكان قد لقي الحسن، قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير. يعني أحمد بن عبدون لقي أبا الحسن علي بن محمد بن الزبير المعروف بن الزبير، وكان علوا في الوقت، سعلوا غلوا بالعين المهملة المعجمة، هاي مع الخلاف كما سيأتي، وكان علوا أو غلوا كيف تقرأ ما أدري في الوقت كما سيأتي. الموضع الثاني الذي ذكره فيه في ترجمة أبان بن تغلب قال في ضمن ترجمة أبان بن تغلب النجاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد بن عبدون، هذا الرجل شيخ للشيخ الطوسي وشيخ من النجاشي، الشيخ الطوسي والنجاشي يشتركان في كثير من المشايخ. أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن محمد القرشي، هو ابن الزبير، سنة 348 وفيها مات. قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال، ثم يذكر قضية ترتبط بأبان بن تغلب، هذا ما يقول بأنه مات ابن الزبير في هذه السنة 348 كما نص على ذلك الشيخ الطوسي أيضا، أيضا ذكر بهذا الشيء. من هنا يظهر من هذا الذي ذكرناه طبعا من تأخر عنهما لا 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 جديد عندهم حوله، وإنما ينقلون نفس كلام النجاشي وكلام الشيخ الطوسي. منه يظهر أن الرجل لم يرد فيه توثيق صريح، لم يرد فيه توثيق صريح. الكلام يقع في أنه هل يمكن إثبات وثاقته بطريقة من الطرق أو لا. قد تذكر بل ذكرت هناك وجوه لإثبات وثاقة هذا الرجل، وبالتالي تصحيح الطريق الذي يذكره الشيخ الطوسي إلى كتب علي بن الحسن ابن فضال. الوجه الأول هو أنه من مشايخ الإجازة، أن الرجل من مشايخ الإجازة، وهم من الثقات. أما صورة هذا الدليل وكونه من مشايخ الإجازة فالظاهر أنه لا أشكال فيها أن ابن الزبير من مشايخ الإجازة، فقد روى أكثر الأصول وروى جميع كتب علي بن الحسن بن فضال، وروى الشيخ عنه أكثر الأصول، الشيخ الطوسي روى عنه أكثر الأصول بواسطة أحمد بن عبدون طبعا. ويظهر من ترجمته أن الرواية عنه بطريق الإجازة في الكتب، إذ لم ينقل عنه كتاب يخصه، ليس له كتاب، وإنما كان يروي الكتب التي وصلت إليه. وأما الكبرى وهي كون مشايخ الإجازة ثقات، فهذه مثلا تفرض في المقام وتحقيق في محله. هذا الدليل الأول نوقش في كبراه في الحقيقة لا في صغراه. الصغرى مسلمة كما يظهر من مراجعة كلمات الأساطين في هذا الفن أن الرجل من مشايخ الإجازة، لكن نوقش في كبرى هذا الدليل. فقيل أنه من قال أن كل من الشيخ إجازة هو شيخ الثقة؟ ماكم لازم بينهما، بين كون الشخص شيخ إجازة وبين كونه شنو ثقة. قال السيد الخوي أن الذي يروى عنه حديث ما مضمونه، يروى عنه حديث أو حديثان، قد يروى عنه كتاب، قد يروى عنه أصل من الأصول. لا فرق بين أن يروى عن شخص حديث أو حديثين وبين أن يروى عنه شنو كتاب، فيكون من مشايخ الإجازة. ماكو خصوصية لهذا في قبال هذا، كما أن هذا إذا روينا عن شخص رواية أو روايتين ليس بالضرورة أن يكون ثقة، كذلك لو روى عنه 100 رواية في كتاب أو في أصل، ماكو ملازمة بين ذلك، بين كونه من مشايخ الإجازة وبين كونه شنو ثقة. فهو إشكال في نفس الكبرى. هذا الإشكال صحيح، ماكو ملازمة بين مشايخ الإجازة وبين كونه ثقة، الكبرى مو كلش واضحة، لكن قد تضاف بعض الخصوصيات اللي تقوي احتمال الوثاقة، وهو أن هذا الرجل مو فقط روى أصل من الأصول أو كتاب من الكتب. أكثر الأصول الشيخ الطوسي يقول هو رواها، كتب علي بن فضال كلها هو رواها، أكو خصوصية بي مو عادي، مو في الشخص خوب كما ينقل عن كثير، خو مر بمدينة خو ما يطلع خالي الوفاض، راح فلان عالم، فلان عالم كتب عنه روايات وأجازه بها فأخذ منه إجازة. لا، هذا الرجل الظاهر أنه مرجع يرجع إلى للوصول المن إلى كتب الأصحاب وإلى الأصول المعروفة عند الإمامية، بحيث يكون هو أحد الطرق الموصلة إلى تلك الأصول وإلى كتب علي بن الحسن بن فضال، وقد غير أيضا إلى واحد اتبع ودور. قد هذه الخصوصية تقوي احتمال أن الرجل مو مجرد أنه أنا أريد أوصل إلى الكتب فأخذ إجازة عن أي شخص كان، لا، هذا الرجل إلى مقامه وإلى احترامه وإلى وجوده، بحيث يروى عنه ماذا؟ أكثر الأصول وأكثر الكتب الواصلة إلينا، واللي يروي عنه منه الشيخ الطوسي والنجاشي والتلاكبري كما ذكر، أمثال هؤلاء اللي هم عمدة في هذا المجال، هؤلاء هم يروون عنه بواسطة أحمد ابن عبدون. فيظهر أن الرجل مو عادي جدا، بحيث اللي نقول بأنه كون الشخص من مشايخ الإجازة يمكن ما بيدلالة على وثاقته، أكو هذا الدليل، أكو باحتمالية، ولو احتمال يعني ما يمكن التعويل عليه، لكن يطلب الاحتمالية لكون الرجل قابل للاعتماد عليه. إحنا يكفينا على المقدار، ما نريد نحرز أنه ثقة بالمعنى الكذا الكذا، أنه رجل يمكن أن يعتمد عليه في نقله، اللي هو معنى الوثاقة الكافية في المقام. الدليل الثاني عبارة النجاشي المتقدمة في ترجمة أحمد ابن عبدون، يقول وكان علوا في الوقت، بناء على أنها تقرأ بالعين المهملة علون، وبناء على عود الضمير في كان إلى ابن الزبير، بناء على هذين الأمرين، لأنه قال في مقام الحديث عن أحمد بن عبدون قال وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرش المعروف بابن الزبير، وكان منه كان يعني ابن الزبير علوا في الوقت. بناء على هذين الأمرين حينئذ يقال، بل قيل جماعة من أساطين الفن ذكروا بأن المراد به هو علو في الشأن، علو في الشأن. السيد الداماد عد عبارة أكثر من هذا، يقول هو فيها إشارة إلى أنه في غاية الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقته وأوانه، في الوقت يعني في وقته وأوانه، كان علوا في الوقت يعني في غاية الفضل والجلالة والوثاقة، فتكون العبارة دالة على وثاقته. هذا الدليل الثاني. خب، هذا الدليل الثاني علوا على أي أساس رجحوا أنها بالعين المهملة للمعجم؟ هذا مو واضح، نسخ خطية تكتب علوا نقطة حذفت، ممكن أن يكون غلوا في الوقت، شنو المراد به سأل الله أعلم. بس من ها سيجي أنسي الخواه يقول لا إلها معنى، ها في الوقف، لا هو مواقفي، من هو ابن الزبير مواقفي ولا فطح، لا لا ولا علي بن فضال فطح، هذا الترجيح مو واضح، أن العين مهملة لا معجمة، يعني مو واضح. المشكلة مو هنا، عمدة الجواب هو هذا، أن عود الضمير إلى ابن الزبير خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. إذا نقرأ عبارة النجاشي في ترجمة ابن أحمد بن عبدون نجد أن الضمائر كلها قبل هذه العبارة كلها تعود إلى أحمد بن عبدون، وهو المناسب باعتبار أن الترجمة إلى، لو جاء الضمير إلى ابن الزبير كأنه خلاف الظاهر العبارة هذه. له كتب في ترجمة أحمد بن عبدون، النجاشي موجود راجعه، له كتب منها كذا كذا، ذكر كتب له يعني لأحمد بن عبدون واضح. وكان قويا في الأدب، قد قرأ الأدب كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب. وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد المعروف بن الزبير كما تقدم العبارة، وكان علوا في الوقت، يعني مسألة لم نستظهر أن الضمير في كان يعود إلى أحمد بن عبدون لا إلى ابن الزبير، لا أقل من احتمال بحيث يمنع من الاستدلال بالعبارة على ماذا، لو سلمنا أنها علوا وكان تبطي معنى الوثاقة، لا أقل من احتمال أن الضمير يعود إلى أحمد بن عبدون لا إلى علي بن محمد ابن الزبير. فما يمكن الاعتماد على هذه العبارة المجملة على الأقل إن لم نستظهر أنها ليست متعلقة بابن الزبير، فلا أقل من إجمالها، فلا يمكن أن نعتمد على هذه العبارة المجملة على الأقل لإثبات وثاقة هذا الرجل. لقيه معروف ابن علي بن محمد، مو واحد عادي، لقيه منه، لقيه وسمعه، ماكو وضوح في هاي الرواية في أنها تعود إلى ابن الزبير حتى يتمسك بها، هذا أولا. هذا ثانيا تقريبا يصير. ثالثا، أن العبارة لو تنزلنا وسلمنا أن هاي العبارة تقرأ بالعين المهملة وكان الضمير يعود إلى ماذا، إلى ابن الزبير، فهل يستفاد منها التوثيق أو لا؟ هل يستفاد منها التوثيق أو لا؟ مو واضح التوثيق بحيث اللي يمكن الاستناد إلى علوا في الوقت، يعني في الوقت الشاخص، يعني إلى وجود مثلا عاليا في وقته، في شيء من القبيل يصير عاليا في وقته في زمانه، معروف عالي في زمانه، ما فيه دلالة على التوثيق، خصوصا وأن السيد الخوي قدس الله نفسه نبه على أن النجاشي نفسه في ترجمة شخص آخر ذكر نفس هاي العبارة وطعن في ذلك الشخص. العبارة هي هاي في ترجمة مولانا إسحاق ابن الحسن ابن بكران نفس النجاشي، قال: كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته في الكوفة وهو مجاور وكان يروي كتاب الكليني عن الكليني وكان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيئا. علوا في هذا الوقت، خلي تكون هاي أيضا علوا في هذا الوقت، فلم يستطع المنفذ. ضعيف في مذهبه فلم أسمع منه شيئا، تركت السماع منه، لم أسمع منه شيئا. قلنا هذا من المؤشرات أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، واحدة من المؤشرات هذه. الشخص الضعيف هو ما يسمع منه، ترك السماع منه، مع أنه رآه وسمعه وكان مجاور في الكوفة، لم يسمع منه. النجاشي لا يكتب كل شيء شنو من أي شخص كان. على كل حال قرناها غلوا، خوب العبارة هناك معناه أيضا يعني لا احتمالية الطيب، أن العبارة هناك أيضا بالعين شنو المعجمة للمهملة، التعبير واحد، غلوا في الوقت واحد، بالعين المهملة، بالثنين بالعين المهملة، هنا ليس فيها دلالة على الوثاقة، هذا يضعف السائل. ولو احنا ما وصلنا الى حقيقة مقصود النجاشي في هاي العبارة، لكن بالنتيجة ضعف احتمالية انها فيها دلالة على ماذا؟ على شنو؟ على التوثيق. استناد الى هاي العبارة لا يخلو من شيء، لا يخلو من شيء، ليس صحيحا، وان كان اصر على ذلك واستفاد التوثيق من هاي العبارة. ايضا بعض المحققين قال بان العبارة واضحة في انها كما قلنا نقلنا عن سيد داماد يقول بأنه معناه في غاية الجلالة والوثاقة والكذا والكذا إلى آخره. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث،
لولا القرين الموجود أنه ضعيف من الهدي، ما قصرنا عليه في وقته إلا بالتوفيق أو من الفشل العالي الشديد. بس أكو قرينة تعرف من عدنا الاستطلاع بأنه كسر للمدى
لا لا نقول علوا في الوقت، ما
العبارة من سياق يعني علوا في الوقت هي ظهورها الأولي واضح في المدح القوي، لكن لوجود القرينة وهو أنه ضعيف في مذهبه رفعنا اليد عن كونها ظاهرة.
لا قل عبر نفس العبارة عن شخص وضعفه، معناها هاي العبارة ما فيها دلالة ولا شلون يعني تناقض يصير. أنا في نفس الوقت يضعف شخص ويمدح يوثق. لا يقول لما أسمع منهم، أسمع منهم قال قرينة على هذا. بالعكس السيد يقول ما حد كبر سنة، السيد الخوي يقول لا، يعني كان شاف في عنوان شباب في عنفوان شباب يجي يفسرها، يفسرها بالغين المعجمة كان غلوا في الوقت، يعني يقول لقي أحمد بن عبدون لقي ابن الزبير وكان في عنفوان شبابه، يعني أحمد بن عبدون في عنفوان شبابه، ضمير رجع لأحمد بن عبدون وفسر بأنه كان في عنفوان شبابه غلوا في الوقت، يعني ما ليش لا نفسر. على كل حال الدليل الثالث، لا الثالث، الدليل الثالث على التوثيق، هذا شوية تأملوا به، عبارة للنجاشي في ترجمة علي بن الحسن بن فضال. هاي العبارة تحتاج إلى تأمل. العبارة هاي أنا جاي من النجاشي، في ترجمة علي بن الحسن بن فضال، ترجمة طويلة، كان فقيه أصحابنا بالكوفة وجههم ثقتهم عارفهم بالحديث، سمع منه وسمع منه شيئا كثير لم يعثر له على زل فيه ولا ما يشينه، وقل ما روى عن ضعيف، كان فطحيا ولم يروي عن أبيه شيئا. طبعا الفطحية هواية أخف من الواقفية، فطحية طلعوا الإمام ورجعوا للأمة، يعني طلعوا إلى عبد الله بن جعفر ثم رجعوا من إلى موسى بن جعفر عليه السلام، يعني آمنوا بإمامة قد يصيرون 13 إمام. ف الفطح هي ذولا واقفين لا وقفوا تركوا باقي الأمة لا لم يتركوا باقي الأمة رجعوا للإمام عليه السلام لكن الأمر آمنوا بإمامة عبد الله بن جعفر هو المعروف هذا علي بن حسن الفضال يقول كنت أسمع من أبي مع أخوي لكنه كان عمره قليل ذاك الوقت 18-13 سنة فلم أروى عن أبي يعني كنت لا يعني لا أعقل الأحاديث بالشكل المطلوب فقام يروي نفس الأحاديث اللي سمعها من أبي يرويها عن ماذا عن أخوه عن أبيه احتياطا في الأحاديث هذا يعرف أن الأخبار اللي توصلنا لنا قد هي ممحصة ومحتاط فيها كثير لأن وصلت لنا بهذا الشكل زين محل الشاهد هذا ترجمة طويلة يقول ورأيت جماعة بعد أن يذكر أنه صنف كثيرا من الكتب الكثيرة منها ما وقع علينا كتاب الوضوء كتاب الحيض والنفاس كتاب الصلاة كتاب 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 إلى أن يقول ورأيت جماعة من شيوخنا يذكرون الكتاب المنسوب إلى علي بن الحسن بن فضال المعروف بأصفياء أمير المؤمنين عليه السلام كتاب من كتب المنسوبة إلى أصفياء أمير المؤمنين عليه السلام ويقولون إنه موضوع عليه لا أصل له هذا الكتاب موضوع على علي بن حسن الفضال ولا أصل له والله أعلم نجاشي يقول قالوا عبارة للنجاشي وهذا الكتاب هيك العبارة ألصق أو ألصق روايته أو روايته إلى أبي العباس بن عقدة وابن الزبير وهذا الكتاب ألف لام صاد قاف ثم روايته روايته إلى أبي العباس ابن عقدة وابن الزبير ولم نرى أحدا ممن روى عن هذين الرجلين منه ابن عقدة معروف وابن الزبير ولم نرى أحدا النجاشي يقول ممن روى عن هذين الرجلين يقول قرأته على الشيخ غير أنه يضاف إلى كل منهما بالإجازة حاسب الشيخ كأنه في تبرير النجاشي في مقام تبرير الطعن في هذا الكتاب المنسوب إلى علي بن الحسن بن فضال معروف بأصفياء أمير المؤمنين يقول هذا الكتاب وصل إن عن طريق هذين الشيخين ابن عقدة وابن الزبير لكن يقول لم نرى شخصا يقول قرأته على من؟ على ابن عقدة أو قرأته على من؟ على ابن الزبير ما شفنا في دعاء من قرأت الكتاب أرقى أنحاء التحمل هو ماذا؟ القراءة على الشيخ يجيب الكتاب ويقرأ على الشيخ فالشيخ يصح له إياه حسب ما وصل إليه هذا أرقى أنواع الرواية يقول لم نرى أحدا يقول قرأته عليهما وإنما غير أنه يضاف هذا الكتاب إلى كل من الرجلين بالإجازة حسب خش نفهم من هاي العبارة استدلال يقول بأن الذي يفهم من هاي العبارة أنه لو وجد أحد قرأ الكتاب عليهما لكان هذا كافيا في ثبوت أن الكتاب لعلي بن الحسن بن فضال لكن حيث لم نرى أحدا يقول قرأت الكتاب عليهما، فلذا يبقى التشكيك في نسبة هذا الكتاب إلى علي بن حسن الفضال على حاله، فتكون العبارة فيها دلالة على وثاقة الرجل وإن كان الاعتماد عليه، وأنه إذا قرأ عليه الكتاب هذا يكفي في ماذا؟ هذا يكفي في ماذا قلوا ياي؟ في إثبات صحة نسبة الكتاب إلى علي بن الحسن بن فضال. الحديث عن صحة نسبة كتاب وعدم صحة نسبته، في البداية قال ذكر أن شيوخنا يطعنون في هذا الكتاب ويقولون بأنه لا أصل له، موضوعا عليه لا أصل له، كأنه النجاشي إجا هو يريد يبين الوجه في الطعن على هذا الكتاب وعدم صحة نسبته إلى علي بن حسن الفضال. الوجه هو هذا، يقول الكتاب وصل إن، يعني ظاهر العبارة كتاب وصل إن عن طريق هذين الشيخين، لكننا لم نجد أحدا يقول أنا قرأته عليهما حتى نؤمن بصحة هذا الكتاب ونسبته إلى علي بن حسن الفضال، وإنما كل ما هناك أنه إجازة، أن واحد يقول أنه أنا أخذت إجازة من ابن الزبير، أخذت إجازة من علي بن الحسن بن فضال. بيها الرواية دلالة سابقة النظر عن أن الإجازة تنفع ما تنفع، شنو مستواها، شنو كان الاعتماد عليها، ها في بقطع النظر عن هذا. العبارة بيها دلالة على أنه لو وجد شخص ثقة يقول أنا قرأت الكتاب على علي بن الحسن بن فضال، هذا يكفي في صحة الكتاب ونسبته، يعني صحة نسبته لمن؟ إلى علي بن الحسن بن فضال. هذه الاستفادة من هذه العبارة النجاشي، هذه يستفاد منها أن الرجل على الأقل ممن يمكن الاعتماد عليه. هذا في الجملة لا بأس به، هذا الاستدلال في الجملة هذا لا بأس به. إذا ضممنا هذا إلى كونه من مشايخ الإجازة، إلى كونه روى أكثر كتب الأصول، إلى كونه أن مراجع الطائفة وشخصيات الطائفة وصلت إليهم الأصول عن طريقه، هو أحد الطرق، أحد الطرق التي وصلت الأصول إلى أصحاب الكتب الحديثية. رواية الشيخ عنا، رواية النجاشي عنا، وغيرهما أيضا عنا ولو بواسطة، كل هذه الأمور يمكن تجميعها والخروج بنتيجة لأنه يحصل هناك اطمئنان ووثوق لأن هذا الرجل ممن يمكن الاعتماد عليه. هذه النتيجة التي يعني نصل إليها. لو فرضنا أن واحد أصر على أن الطريق لا زال ضعيف وابن الزبير لم تثبت وثاقته وعليه، فكل ما يروي الشيخ الطوسي في التهذيب أو الاستبصار ويبدأ به بعلي بن الحسن بن فضال فلا اعتبار به، وروايات كثيرة وروايات كثيرة ليست بالقليلة. لو أصر واحد على هذا، نطرح هذا السؤال الثاني، وهو أنه هل يمكن تصحيح هذه الروايات التي ينقلها الشيخ الطوسي واضح عن علي بن الحسن بن فضال يرويها عن كتبه، هل يمكن تصحيح هذه الروايات بالرغم من عدم ثبوت وثاقة علي بن محمد بن الزبير أو لا؟ هناك طريق في حدود علمي، أول من أشار إليه السيد بحر العلوم قدس الله نفسه، ومن المتأخرين التزمه السيد الخوي قدس الله نفسه، وحاصله إمكان التعويض عن طريق الشيخ الطوسي الضعيف بطريق النجاشي الصحيح، لأن الشيخ النجاشي يملك طريقا صحيحا إلى كتب علي بن الحسن ابن فضال كما سنبين. فيقال بأننا نعوض عن طريق الشيخ الطوس الضعيف بطريق النجاشي شنو الصحيح. فكل رواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب ويبدأ بها بعلي بن حسن بن فضال، هذا يعني أن الشيخ الطوسي يملك طريقين لها، أحدهما الطريق الذي ذكره والآخر هو الطريق اللي عند شنو عند النجاشي. واضح؟ لا يقال بأنه أخو لماذا أهمل الطريق الثاني، هذا مو إشكال، إما لأن الشيخ الطوسي باني على اختصار شنو اختصار الطرق كما هو الظاهر، يملكون طرق كثيرة لكن ما ملتزمين بأن يذكروا كل طرقهم إلى الكتب، يعتبروه في التطويل بلا طائل، ولو ذكروا لنفعونا ولاستفدنا من ذلك كثيرا، نحن بحاجة إلى هذه الطرق، لكن هم يعتبروا أنه مقدرة التطويل بلا طائل، فتجد أن الشخص الذي يملك طرقا كثيرة يقتصر على طريق واحد، خصوصا يدورون الصحيح الأعلائي وأمثاله، يعني أقرب الطرق إلى الشخص يقتصرون عليه ولو كان هو يملك طرق أخرى. هو قد يكون الشيخ طوسي يعتقد بصفة عن ابن الزبر موثقة، احنا نشوفه موثقة، قد يكون الشيخ طوسي يعتقد ان ابن الزبر من الثقات العظام ولذا اقتصر على طريقه. واضح؟ اقتصر على هذا الطريق. لا مجال للإشكال بأن الشيخ ليس عنده طريق آخر، ماكو مجال لهذا الإشكال، يذكر طريق واحد مو معنى أنه ما عنده طريق آخر. إذا سنشرح هذه النظرية هذا التعويض، إذا تم هذا التعويض فيعوض عن طريق الشيخ الطوس الضعيف بطريق الشيخ النجاش الصحيح، وبذلك يمكن تصحيح روايات الشيخ الطوسي إلى كتب علي بن الحسن ابن فضال. هذا التعويض يتوقف طبعا على إثبات أمور يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.